أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. على الرغم من توصل طرفي النزاع في السودان مساء الخميس من تمديد الهدنة لفترة 72 ساعة إضافية برعاية أمريكية سعودية، اندلعت اشتباكات مسلحة صباح الجمعة في محيط القصر الجمهوري بالعاصمة السودانية الخرطوم بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، وسقطت قذائف صاروخية في جزيرة توتي وسط الخرطوم بحسب مصادر إعلامية محلية موقعة المزيد من الضحايا المدنيين. كما سمع دوي انفجارات عنيفة نتيجة قصف جوي على الأجزاء الجنوبية الغربية من مدينة الخرطوم بحري شمال عاصمة البلاد. وأعلن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مساء الخميس موافقتهما على تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة إضافية بناء على مساعي أمريكية سعودية. إلى ذلك، كشفت منظمة العفو الدولية أمنستي الخميس عن تلقيها شهادات موثوقة عن عمليات قتل غير قانونية استهدفت المدنيين في السودان. وقالت المنظمة ومقرها لندن في تغريدة إنها تلقت أخبار ذات مصداقية بشأن هجمات عشوائية وعمليات قتل غير قانونية ضد المدنيين في جميع أنحاء السودان. إلى ذلك، أعلنت أحزاب سياسية وقوى مدنية ونقابات عمالية في السودان مساء الخميس تشكيل الجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية في البلاد. حول أسباب اندلاع الحرب في السودان والوساطات الممكنة، ماذا يقول الخبير في القانون الدولي والمحلل السياسي الجزائري دكتور إسماعيل خلف الله؟
أعتقد أن لب الصراع بين الحاصل اليوم بين المكون العسكري في نفسه، والآن هذا الصراع هو حاصل بين ما يسمى بقوات الدعم السريع وقوات الجيش. هذه الشراكة سميناها هكذا التي كانت في السابق يعني أصبحت يعني تمثل خلاف عميق حدث من خلاله هذا التصادم الذي أحدث هذا الزلزال الذي يعيشه اليوم تعيشه السودان. في اعتقادي أن أسباب التي دفعت باشتعال هذا الصراع المسلح، وكانت هناك نقاط خلافية ربما هكذا عميقة، ولكن في اعتقادي أنها لم تعالج، يعني لم تعطى لها الأهمية في الذهاب إلى توافقات. فلب الخلاف هو ربما كانت هناك توافقات فيما يتعلق بقضية إدماج قوات الدعم السريع في داخل هيكل الجيش، وهذه التفاصيل التي ربما التفاصيل هي التي كان حولها يدور الخلاف. فالاندماج كان متفق حوله، ولكن الخلافات بدأت في قضية المدة. فالمدة الجيش يطرحها بسنتين، قوات الدعم ذهبت إلى أن تكون 10 سنوات أو أكثر. ثم أيضا تفاصيل في كيفية إجراءات عملية، كيف تتم قضية الإدماج من رتب، وهذا الذي أيضا هذه خلافات أخرى، نقاط خلافية أخرى المتمثلة في كيف يمكن أن يتساوى ضباط في جيش تدرجوا عبر مؤسسة عسكرية وعبر ولهم شهادات أكاديمية، ربما بأفراد لم يلتحقوا حتى يعني ليست لهم شهادات. فهذا أيضا نقطة كانت نقطة خلافية عميقة. أعتقد أن هذه النقاط لم يتم معالجتها في الوقت اللازم، جعلت هذا الصراع يشتعل. والواضح أن الصراع اليوم لم يجد وساطة، كنا ننتظر أن تكون وساطات كوساطة يعني تعرض سواء من القاهرة، من الرياض، من الإمارات، من واشنطن، من الاتحاد الأوروبي، من الاتحاد الإفريقي، من جامعة الدول العربية. كل هذه الوساطات في اعتقادي كانت مطروحة، ولكن لحد الآن لم تتم وساطة فاعلة تؤثر على طرفي النزاع على الأقل إقامة هدنة لإقامة طاولة حوار مفاوضات، ربما يتم التوصل إلى توافقات. وأعتقد أن مجال توافقات هو مجال واسع لو تكون هناك إرادة حقيقية في الذهاب إلى حوار بناء يجمع بين الفرقاء الذين في الحقيقة كانت الخلافات السياسية ربما كانت أهون من أن تكون خلافات عسكرية، ضحاياها للأسف الشديد هم المواطنون السودانيون، وحتى يعني رعايا أجانب كانوا ضحية هذا التصادم.
طيب دكتور، نفهم من كلامك حول طبيعة الخلاف بأن النزاع داخلي صرف، هل تعتقد أن هناك أيضا سيناريو يحضر للسودان ومن يقف وراءه؟
أعتقد أن اليوم عندما نرى بأن هذه الوساطات لم تستطع لحد الآن أن تكون فاعلة في تهدئة الوضع، وربما نقول أيضا بأن كثرة هذه الوساطات هو سوف سيعقد المشهد أكثر فأكثر، وهذا يدل على أن هناك جهات ربما تريد أن تستثمر في هذه الأزمة. للأسف الشديد أعتقد أن هناك أطراف تسعى لإطالة أمد الأزمة لتحقيق بعض المآرب، وبعض نتكلم اليوم على هذه الهدن التي تم اتفاق حولها ولكن انتهكت، ويعني الحقيقة أن هذا سوف يكون نتائجه وخيمة على السودان. في اعتقادي أن هناك أيضا ربما بعض يطرح بأن هناك مشروع لتقسيم السودان، وهذا الذي يخيف، الذي نتمنى أن لا يحدث. فالتقسيم، السودان تم تقسيمه، وربما اليوم يراد له تقسيم التقسيم.
استمعنا إلى مقتطف من مقابلة مطولة أجريناها مع الخبير في القانون الدولي والمحلل السياسي الجزائري دكتور إسماعيل خلف الله، وتستمعون إلى اللقاء بأكمله السبت الساعة 4 بعد الظهر في إطار لقاءات إذاعة الشرق. بحثت تونس مع الاتحاد الأوروبي يوم الخميس تعزيز التعاون بين الجانبين بشأن الهجرة غير النظامية، وجاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية التونسي نبيل عمار في تونس مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الداخلية إلفا جوهانسن، وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية. وذكر البيان أن الجانبين تطرقا إلى سبل تعزيز التعاون في مجال التصرف في ظاهرة الهجرة غير النظامية، من خلال النظر في إمكانية إرساء شراكة في مجال التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وتحدث وزير خارجية تونس عن موقف بلاده الداعي إلى اعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد في التعاطي مع هذه الظاهرة أي الهجرة، وتقوم على التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع الطرق النظامية للتنقل، وفق تعبير البيان. وفي الفترة الأخيرة شهدت تونس تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، على وقع تداعيات أزمات اقتصادية وسياسية بالبلاد ومختلف دول المنطقة، الأمر الذي أثار قلقا أوروبيا، لسيما إيطاليا التي تعد وجهة أولى للهجرة المنطلقة من تونس. وفي السياق، أعلنت السلطات التونسية إحباط 13 عملية هجرة غير نظامية وإنقاذ أكثر من 500 مهاجر من الغرق من إفريقيا جنوب الصحراء. جاء ذلك في بيان لمتحدث الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجباب ليوم الخميس، وقال هذا المسؤول إن ذلك جاء في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية خلال الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس، وأضاف أن وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط في المناطق البحرية بصفاقس وقرقنة والمهدية تمكنت من إحباط 13 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، ونجدت وإنقاذ 500 ومجتاز من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء. وتابع الجبابلي أن النيابة العامة أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم. في الشأن التونسي العربي وفي السياسة، عين الرئيس التونسي قيس سعيد الخميس محمد المهذبي سفيرا لبلاده في دمشق للمرة الأولى منذ قطع علاقات البلدين في شباط فبراير 2012. وذكر بيان للرئاسة التونسية، أشرف رئيس البلاد الخميس بقصر قرطاج على موكب تسليم أوراق الاعتماد لمحمد المهذبي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية العربية السورية. ويأتي هذا التعيين بعد نحو أسبوع من زيارة رسمية قام بها وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد إلى تونس، أعلن فيها عزم دمشق إرسال سفير لها إلى تونس. وفي الثالث من هذا الشهر أمر الرئيس التونسي بتعيين سفير لدى دمشق بعد انقطاع العلاقات بين البلدين لنحو 11 عاما، وذلك بعد أسابيع من اعتباره أن قضية النظام السوري شأن داخلي يهم السوريين بمفردهم. أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية يوم الخميس تسيير دوريات عسكرية حدودية مشتركة مع الجارة الجنوبية النيجر لمواجهة التهديدات الأمنية. جاء ذلك في بيان للوزارة عقب لقاء جمع اللواء محمد عجروت قائد المنطقة العسكرية السادسة الحدودية جنوبا والعميد إبراهيم عيسى بولاما نائب رئيس أركان القوات المسلحة النيجيرية بمقر قيادة المنطقة في تمن رست جنوب الجزائر. وبحسب الوزارة تناول اللقاء سبل التجسيد الميدان للمقاربة الأمنية التي تتبناها القيادة العليا لجيشي البلدين في مجال مجابهة مختلف أشكال التهديدات الأمنية وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وكذلك الهجرة غير الشرعية. وأضافت في هذا الصدد تم الاتفاق على ضرورة تكثيف التنسيق العمليات الميداني ببرمجة دوريات مشتركة على كامل الشريط الحدودي الفاصل بين الجزائر والنيجر. والحدود البرية المشتركة بين البلدين يبلغ طولها حوالي 900 كيلومتر. وخلال السنوات الأخيرة دفعت الجزائر بعشرات الألاف من الجنود نحو حدودها الجنوبية مع مالي والنيجر وليبيا شرقا لمواجهة تسلل الإرهابيين وتهريب السلاح فضلا عن شبكات الاتجار بالبشر. انتقد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط التصريحات التي أدلت بها رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين والمتعلقة بما أسمته نشأة إسرائيل. واعتبر أبو الغيط على لسان المتحدث الرسمي باسمه جمال رشدي الخميس أن هذه التصريحات لا تعد فقط مسيئة للفلسطينيين ولمعاناتهم التاريخية منذ النكبة، وإنما أيضا تعكس تماهيا كاملا مع الرواية الإسرائيلية وهو أمر يدعو للأسف. واعتبر أن التصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية المهنئة لإسرائيل تجاهلت على نحو كاشف حقيقة الاحتلال وممارساته وسلب حقوق الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم وغيرها من الممارسات المخالفة لمواثيق حقوق الإنسان، والتي يصر المسؤولون الأوروبيون دوما على الإشارة إليها في أحاديثهم. وأكد أمين عام الجامعة العربية أن المسارعة بتهنئة إسرائيل بما يعتبره البعض إنجازات تخفي إنكارا للظلم التاريخي الذي لا يزال يتعرض له الشعب الفلسطيني على يد الاحتلال الإسرائيلي، ونوه إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية تحتاج إلى مراجعة أمينة لموقفها، خاصة وأن خطابها قد خلى من أي إشارة إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال وتسريع خروج الدولة الفلسطينية إلى النور، مشيرا إلى أن مثل هذه المواقف تشجع الحكومات الإسرائيلية على التمادي في مواقفها المتعنتة الرافضة لمنطق التسوية السياسية. من جهتها عبرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن استيائها الشديد من تصريحات رئيسة الاتحاد الأوروبي أرسولا فوندرلاين التي تحمل إشارات سياسية وتاريخية مخيبة للأمال بحسب تعبير الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، ولا تنسجم مع مواقف الاتحاد الأوروبي القائمة على حقوق الإنسان والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكدت المنظمة أن هذه التصريحات تتجاهل حقائق تاريخية وسياسية وقانونية تمتد لآلاف السنين وتتزامن مع ذكرى نكبة فلسطين أرضا وشعبا التي ما تزال تشكل علامة قاتمة في الذاكرة والضمير الإنساني وانتكاسة لقيم الحرية والعدالة على إثر إعلان قيام إسرائيل قوة الاحتلال الاستعماري وما تلاها من سياسات تطهير عرقي وتهجير قسري واضطهاد ومصادرة ممتلكات الشعب الفلسطيني الأصيل وحرمانه من حقوقه المشروعة. ودعت المنظمة في الوقت نفسه الاتحاد الأوروبي إلى الوقوف عند مسؤولياته السياسية والقانونية والإنسانية تجاه العمل على إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وتصحيح الظلم التاريخي الذي ما يزال واقعا على الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة بما فيها حقه في العودة وتجسيد قيام دولته المستقلة على حدود 4 حزيران 67 وعاصمتها القدس الشرقية. فرضت الولايات المتحدة يوم الخميس عقوبات جديدة ضد كيانات رسمية في روسيا وإيران، وذلك على خلفية ما قالت إنه تورط في احتجاز العديد من الأمريكيين ظلما. وشملت العقوبات مسؤولين بجهاز الأمن الفيدرالي الروسي FSB والحرس الثوري الإيراني. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في بيان أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي شارك مرارا وتكرارا في اعتقال واحتجاز مواطنين أمريكيين ظلما في روسيا، مشيرا إلى أن العقوبات ضد الحرس الثوري الإيراني استهدفت 4 من كبار مسؤوليه، هم محمد كاظمي وروح الله بازغاندي ومحمد مهدي السياري ومحمد حسن مهاغي. وأضاف أن هذه الإجراءات تحذير واضح ومباشر لأولئك في جميع أنحاء العالم الذين يحتجزون رعايا أمريكيين ظلما من العواقب المحتملة لأفعالهم. وتابع أن النمط المستمر لروسيا وإيران في الاعتقال غير المشروع لمواطنين أمريكيين غير مقبول، مشددا الوزير الأمريكي على أن بلاده لن تتوقف أبدا عن العمل لتأمين إطلاق سراح الرعاية الأمريكيين المحتجزين ظلما. وفي السياق أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن العقوبات ضد المسؤولين الإيرانيين جاءت أيضا على خلفية مواصلة الحرس الثوري احتجاز واستجواب أشخاص في سجن إيفين سيء السمعة، بالإضافة إلى دوره المباشر في قمع الاحتجاجات واعتقال المعارضين بمن فيهم مزدوجو الجنسية. انطلقت يوم الجمعة في موريتانيا الحملة الدعائية للانتخابات النيابية والمحلية المقررة في 13 أيار مايو، وافتتحت أغلب الأحزاب السياسية وعلى رأسها حزبي الإنصاف الحاكم والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية أكبر أحزاب المعارضة حملتها من العاصمة نواكشوط، حيث يوجد أكبر خزان انتخابي في البلاد. وهذه أول انتخابات منذ وصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى سدة الحكم قبل نحو 4 سنوات. عرفت البلاد خلالها هدوءا سياسيا بين السلطة والمعارضة. رئيس حزب الإنصاف الحاكم محمد ماء العينين ولد أيه قال في كلمة خلال افتتاح الحملة في نواكشوط إن برنامج حزبه يركز على ضمان أمن البلاد والزود عن كرامة الوطن والتنمية الاقتصادية، مضيفا إن حزبنا لديه خطة واضحة لتطوير موريتانيا. أما رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية حمادي ولد سيدي المختار فعبر عن قلقه من أن يتم تزوير الانتخابات وفق تعبيره. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق من باريس، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.